أخبار الشارة. أخي المستمع، مرحبا، أتمنى أنك تقضي معنا وقتا ممتعا. أنت بتسمع كلام أعظم من أي شيء ممكن يسمعه الإنسان، لأنه بيحكي عن أغلى شيء في الوجود، هو العلاقة بين الله والإنسان، يعني بينك وبين الله. مش ضروري جدا يكون معك الكتيب اللي جواته الصور حتى يساعدك تكمل معنا وتركز في الكلام اللي بتسمعه. تقدر أنك توقف عند أي نقطة مهمة تحب أنك تفكر فيها وتتأمل بمعناها أو تفسيرها. ببساطة تقدر أنك تسمع كامل مرة واحدة، بعدين ترجع تسمعه من الأول مرة الثانية، وتوقف عند كل مرحلة أو جملة بتحس أنك محتاج تتأمل فيها وتعيش أحداثها، وتصلي كمان إذا شعرت أنك بحاجة للصلاة بعد التأمل في الكلام والأحداث الجميلة. والموسيقى اللي بتسمعها هلا هي فاصل بين كل صورة والصورة اللي راح تنتقل عليها، والآن راح نبدأ الصورة الأولى. في البداية كان الله موجود قبل ما يكون الوجود والخليقة. إذن الله خلق العالم وبكلمته أوجد النور وسط الظلام، وهو اللي أوجد الشمس حتى يكون النهار، وأوجد القمر لحكم الليل. والله صالح وعادل في عمله هذا، وهو سبحانه وتعالى صنع كل شيء بقدرته العظيمة. الكلام اللي احنا بنسمعه هو من الكتاب المقدس، كتاب الله، أي كلمة الله اللي بتعرفنا بشخصه وطرقه أعماله العظيمة. والله استخدم كثير من أنبياءه الأمناء علشان يكتبوا كلمته حتى يعلن عن حقه بكل محبة لكل الناس. كمان كتاب المقدس بيوضح سبب انفصال الله عن البشر على الرغم من محبته العظيمة لهم. بالمقابل الكتاب يعلن أيضا عن خطة الله حتى يرجع هذه العلاقة مع البشر، كيف يعملوا حتى يرجعوا أولاده مرة ثانية. وبالكلمة الخارجة من فم الله خلق كل شيء، قال كن فكان كل شيء مثل ما قال. خلق بكلمته السماء، خلق البحر، قال للأرض كوني فكانت. هيك خلق الله كل كائن حي بنفس الطريقة، السمك في البحر والطير في السماء، كل الحيوانات خلقها الله علشان تكون على الأرض. بعد ما خلق كل الخليقة طلع إلها بنظرة رضا، قال كل ما صنعته حسن. نعم كل ما صنعته حسن. خلق الله الإنسان الأول من التراب على صورته، بعدما نفخ في أنفه نسمة حياة وسماه آدم، ثم أخذ أضلع من أضلع صدره وجبل حواء لتكون شريكة لآدم. والله حبهم حب كبير، أعطاهم السلطان على خليقته. طبعا آدم وحواء كانوا قريبين من الله، خلاهم يعيشوا في جنة هيئها لهم، سمح لهم يأكلوا من كل شجر موجود في الجنة ما عدا شجرة واحدة، حرمها عليهم ومنعهم أن يذوقوا من ثمرها، بس هم عصوا وخالفوا أمر الله لما أكلوا من الشجرة. هيك كسروا العلاقة الجميلة وأخطأوا في حق الله، عشان هيك فصل الله عنهم لأنه بيكره الخطية والعصيان. طردهم الله من الجنة الحلوة اللي كانوا بيأكلوا من ثمرها الشهي، وانجبروا يزرعوا ويشتغلوا يتعبوا كل يوم حتى يأكلوا ويسدوا جوعهم، وبسبب الخطية كان التعب والألم والموت والبعد عن الله. أنعم الله على آدم وحواء بولدين، سموا الأول قايين والثاني هابيل. كان الأول يغار بن هابيل غيرة مرة خلته يقتل أخوه، عاقبه الله على خطيته عقابا شديدا. حزن الله على البشر، تألم كثيرا على خطيتهم. الخطية تبعدنا عن الله، مستحيل يجتمع الاثنان معا، أي الله والخطية. مستحيل أن يكون في علاقة محبة وعشرة بين الإنسان والله ما دام الإنسان عايش بالخطية والشر. رزق الله آدم وحواء بعد قايين وهابيل أولاد وبنات وتناسلوا. مع الأيام والسنين الأجيال كثرت، كثر كمان الناس على الأرض، وزاد الشر معهم. كل واحد اختار بإرادته أنه يعصي أمر الله ويمشي في طريق بعيد عنه، عشان هيك زايد الشر اللي صنعه البشر. كانت إرادة الله أنه يمنع هذا الشر، يفني البشر بفيضان عظيم، ما عدا رجل واحد بار مؤمن يخاف الله اسمه نوح. فأمره الله أن يبني سفينة كبيرة سماها الفلك حتى ينجيه هو وعائلته من الفيضان. سيدنا نوح بنى السفينة وأخذت معه سنين طويلة. كان الله سبحانه وتعالى يحذر الناس من الشر، ينذرهم من الفيضان الجاي عليهم على لسان نوح إذا ظلوا في شرهم، ولكن الناس ضحكوا على نوح، ما صدقوا كلامه أنهم في الأصل غير مستعدين أنهم يرجعوا عن شرهم، ولأنهم حبوا الخطية أكثر من الله اللي خلق البشر. جاب الله لنوح أزواج من كل أنواع الحيوانات ذكر وأنثى، وأمره يدخلهم معه في الفلك، وأخذ زوجته وأولاده الثلاثة وزوجاتهم. فكان عدد اللي دخلوا الفلك 8 أشخاص مع الحيوانات المختلفة. بعدها سكر الرب باب الفلك عليهم. لما دخل نوح وعيلته ما كان في فيضان أبدا، ولكن بعد مرور 7 أيام نزل الرب مطر شديد من السماء، طلعت مياه من جوف الأرض. خلال 40 يوم غطت المياه كل الأرض وظلت سنة كاملة، غرق كل الناس اللي كانوا على الأرض، واللي ما دخلوا الفلك ماتوا كلهم. لكن نوح وعيلته هم الوحيدين اللي نجوا، لأنهم آمنوا بكلام الرب، طاعوا أمره وحبوه أكثر من الخطية والشر. ومرت الأيام وظل نسل نوح وقبائله المختلفة موزعين في أماكن كثيرة في الأرض. ومن أحفاده المنتشرين على الأرض كان أبونا إبراهيم اللي كان يطيع الله طاعة عمياء ويحبه حب كبير. وعد الرب أنه يكثر نسله ويصير من ذريته شعب عظيم، رغم أنه كان عجوز وزوجته سارة كانت عاقر، لكنهم آمنوا بوعد الله إلهم، صدقوا كلامه، ورزقهم الله ولد سموه إسحاق. ورزق الله أبونا إبراهيم أولاد من زوجات غير سارة، واحد منهم كان إسماعيل اللي صار أبو كل العرب. كان وعد الله لإبراهيم أنه رايح يبارك إسماعيل، ولكن راح يعمل أمور خاصة وعظيمة لكل الخليقة من نسل إسحاق اللي خلقه الله بمعجزة. مثل ما وعد الله، صار نسل إسحاق شعب كبير اسمه شعب إسرائيل. كان موسى واحد من هذا الشعب. موسى حب الله كثير، كان يطيعه، طلب منه الله يطلع على جبل حتى يكلمه هناك. أعطى الله وصايا العشرة مكتوبة على لوحين من الحجر. كانت هاي الوصايا صالحة لكل الشعب حتى تعلمهم طرق الله ومشيئته. الشريعة اللي أعطاها الله لموسى على الجبل كانت وصايا منه لخير كل الناس، تعلمهم أن يحبوه ويطيعوه وحده، وأنهم ما يعبدوا إله غيره، وأنه ما يصنعوا أصنام يعبدوها مثل الشعوب الوثنية اللي كانت تعمل هيك. كانت الشريعة كمان بتعلمهم احترام اسم الله، تخصيص يوم في الأسبوع لراحة الجسد وعبادة الله. كمان بتعلمهم احترام الأولاد لأهلهم وأن يحبوا بعضهم البعض، وبتحرم على الناس قتل والزنا والسرقة وشهادة الزور وما يشتهوا أملاك غيرهم. علم الله الإنسان طريقة حتى يكفر فيها عن الخطية. كل شخص كان يكسر وصية من الوصايا المكتوبة في شريعة موسى، كان لازم عليه أنه يقدم ذبيحة حيوانية مثل الحمل عشان يكفر عن خطيته قدام الله. كان هذا الحمل يأخذ العقاب عن الشخص بعد أن يعترف بخطيته، يحط إيده على الذبيحة. هاي كانت رمز انتقال الخطية من الشخص إلى الحمل عشان يعرف أن الخطية عقابها الموت. كان تقديم الحمل رمز وصورة لذبيحة أعظم، الله بنفسه مستعد أن يقدمها عن كل البشر حتى يبعد خطاياهم ويمسح ذنوبهم ويرجعهم للعشرة والمحبة مع الله، ولكن بشرط أنه يقبلوها ويؤمنوا فيها. كانت خطة الله من البداية يبعث السيد المسيح حتى يكون هو الذبيحة الكاملة اللي بواسطتها يقدر أن يغفر ذنوب وخطايا كل البشر في كل العصور والأزمنة. وبقي الله يقول هذا الكلام على لسان أنبياء كثيرين في التوراة حتى آخر نبي عاش في زمن المسيح، وهو يوحنا المعمدان اللي أشار على يسوع المسيح وقال هذا هو حمل الله اللي يحمل خطايا العالم. ولد السيد المسيح بطريقة عجيبة لم يولد بمثلها أحد قبله ولا بعده، وبدأ وعد الله يتحقق لما نزل ملاك من السماء لبنت عذراء اسمها مريم. وكانت هاي البنت مخطوبة لواحد اسمه يوسف، كان نجار في القرية اللي هي كانت بتعيش فيها. قال إلها الملاك إنها راح تحمل بطفل من غير أن يلمسها رجل. استغربت السيدة مريم العذراء من هذا الكلام، لكنها آمنت أن الله قادر على عمل كل شيء، مثل ما خلق السماء والأرض بكلمة من فمه يقدر أن يعمل معجزة الحمل، أنه هذا الطفل المولود من العذراء وعد من الله ويدعى ابن الله. بعد هيك عرف يوسف بحمل مريم خطيبته، وظهر له ملاك الله في الحلم طمأنه أن مريم ما لمسها أي رجل وأن المولود هو معجزة من عند الله. هي رايحة تكون أم المسيح اللي بينتظره شعب إسرائيل زي ما حكت النبوات. قال لهم الملاك سموه يسوع معناه المخلص. زي ما طاعت مريم العذراء الله، طاعه يوسف أيضا، ما لمسهاش لحد ما ولدت ابنها البكر. في هذيك الأيام أصدر القيصر الروماني أمر قال فيه أنه على سكان كل ولاية يرجعوا لولايتهم حتى يسجلوا فيها أسماءهم عشان تعداد السكان. أخذ يوسف مريم وهي حامل، سافروا لبلدهم بيت لحم. لما وصلوا هناك ما وجدوا فيها مكان عشان يناموا فيه، لأن البلد كانت مليانة بالمسافرين جايين من كل مكان. في آخر النهار وجدوا مغارة فيها مذود بقر صغير. هناك وضعت طفلها يسوع. في نفس الليلة ظهر ملاك الرب لرعيان غنم كانوا بيسهروا على حراسة أغنامهم، فقال لهم الملاك إنه ولد في هاي الليلة طفل، هذا هو المخلص اللي أرسله الله للناس. فجأة ظهر مع الملاك فرقة ملائكة كانت تنشد وترنم وتسبح الله. فراح الرعيان وهم فرحانين كثيرا إلى المكان اللي دلهم عليه الملاك حتى يشوفوا الطفل الموعود. صاروا ينشروا الخبر لكل الناس. الكتاب المقدس حدثنا كثيرا عن طفولة الرب يسوع، لكنه أخبرنا بقصص هامة جدا عن هاي المرحلة في حياته. أول قصة لما حاول الملك هيرودس قتل كل الأطفال المولودين في تلك الفترة حتى يتخلص من يسوع المسيح من بينهم. الله تمجد في علاه، أرشد يوسف أنه يأخذ مريم والطفل يسوع ويهرب إلى مصر حتى ينتهي الخطر. فعلا لما مات ملك هيرودس رجع يوسف ومريم ويسوع وعاشوا في مدينة الناصرة. وفي القصة الثانية من الكتاب المقدس يخبرنا أن الطفل يسوع كان يكبر وينمو في القامة والحكمة والنعمة عند الله والناس. لما صار عمره 12 سنة أخذوا يوسف ومريم الهيكل في أورشليم. هناك كان يتحدث مع معلمي الناموس والحكماء والقادة الروحانيين لشعب إسرائيل عن أمور الله، كان يسألهم ويجاوب على أسئلتهم بحكمة أكبر من سنه. واندهش الجميع من فهمه ومعرفته. لما صار عمره 30 سنة صار يعلم الناس عن الله الآب، صار معلم مشهور عند جميع الناس. أظهر السيد المسيح سلطانا عجيبا على الأمراض والأرواح الشريرة وصنع معجزات كثيرة، شفى العمي والصم والمشلولين وأخرج الأرواح الشريرة وأقام الموتى ومشى على البحر الهائج وكأنه بساط وأطعم الآلاف من 5 خبزات وسمكتين. كل هاي الأعمال حتى يثبت للناس أنه جاي من عند الله، أن الله العلي هو اللي أعطاه سلطان على كل شيء. كان يقول لأي شيء كن فيكون مثل الآب، عمل كل شيء حسن فكان حسنا جدا. استمر سيدنا المسيح يعمل معجزات رائعة ومشى معه كثير من الناس في كل مكان. كان محبوب من الجميع بسبب محبته لهم وودعته وتحننه عليهم. شفى المرضى وعلمهم عن الله وأشبع جوعهم الروحي الشديد. السيد المسيح كان كامل وصالح، ما عمل ولا خطية بحياته، لأنه كان همه عمل مشيئة أبوه السماوي، لأنه هو إجا لهذه الدنيا حتى يبرهن للناس محبة الله ويصالح الإنسان مع إلهنا القدوس. من بين الشعب كان هناك قادة دينيين متسلطين عليهم، كانوا بغاروا من يسوع من حب الناس إله. كانوا أبرار في نظر أنفسهم، ما كانوا أبدا يعترفوا بأنهم خطاة وبحاجة لنعمة الله وغفرانه. كانت قلوبهم قاسية، ما آمنوا بالسيد المسيح. مش بس هيك، راحوا يلفقوا تهم ضد يسوع حتى يسلموه للمحاكمة. فعلا سلموه الحكام الرومان اللي حروه من ملابسه ضربوه وضعوا إكليل شوك مسخروا عليه وأهانوه. كان المسيح بيقدر إنه يوقف كل هذه الآلام والاعتداءات عليه، لكنه كان عارف إنه جاي للعالم لهاي المهمة حتى يكون ذبيحة الصليب اللي بترفع خطية كل البشر، بتحمل جسده كل العقاب اللي بيستحقه كل خاطي مثلي ومثلك. أخذ الجنود يسوع وسمروه على صليب خشبي، رفعوه هو متعلق عليه، ظل على هالحال حتى سلم الروح. هاي الطريقة في الإعدام كانت أبشع شيء في هذاك الزمان. هذا الحكم ما كان يتنفذ إلا على أشر المجرمين، كان مصلوب مع المسيح للصين، وهيك علقوه مع الأثمة واللصوص. السيد المسيح كان بريء وما أخطأ بشيء، لكنه سلم نفسه للموت من أجل خطايا كل البشر حتى يرفع ويمحو خطايا كل إنسان مستعد أن يتوب ويرجع إلى الله ويقبل ذبيحة المسيح كفارة عنه. المسيح قدم نفسه ذبيحة كاملة ودفع أجرة الخطية عن كل الناس، وهيك بدمه الزكي ألغى المسيح الذبائح اللي كانت تفدى عن البشر، لأنه هو فدى نفسه عن البشرية، مش راح تنقبل ذبيحة ثانية غير ذبيحة المسيح. وهيك فكر أعداء المسيح إنهم يتخلصوا منه لما مات على الصليب، لكن اللي حصل إنه بعد موت المسيح ودفنه في القبر وضعوا صخرة كبيرة على القبر، حراسة مشددة عليه. لكن قام المسيح في صباح اليوم الثالث، واللي اكتشف قيامته مجموعة من النساء من أتباعه اللي راحوا إلى القبر في الصباح بعد انتهاء عطلة السبت عشان يحطوا أطياب وحنوط على جسد المسيح حسب عاداتهم. كانت المفاجأة عظيمة لما شافوا الصخرة مدهرجة من على باب القبر، كان القبر فارغ. كانت الدهشة أكبر لما شافوا ملاكين عند القبر قالوا إلهم إن المسيح حي وإنه قام من بين الأموات. بعد قيامة يسوع من بين الأموات ظهر لمجموعة من تلاميذه، خطبهم وأكل معهم، لكن واحد من تلاميذ المسيح واسمه توما ما كان معهم. لما سمع عن قيامة يسوع شك في كلامهم، قال إلهم إذا ما شفت مكان المسامير في إيدين يسوع ولمست جرحه مش رح أآمن. فتحنن المسيح على شك توما وظهر مرة ثانية. كان معهم توما وتحدث معه قائلا هات أصبعك إلى هنا وانظر يداي، هات يدك وضعها في جنبي. فسجد توما وآمن أن يسوع هو الرب الإله. قال له يسوع أنت تؤمن لأنك رأيتني، طوبى لمن آمنوا ولم يروا. ظل المسيح فترة 40 يوما يظهر للتلاميذ والناس، كثيرين عرفوه وآمنوا أنه حي. ولما صار الوقت مشان يصعد للسماء وصى تلاميذه أن يحملوا هذه الأخبار السارة للعالم كله، أخبار عن مجيئه للعالم وعن أعماله وموته وقيامته. بعد ما يسوع كلمهم باركهم، وأثناء بركته ارتفع إلى السماء، ظهرت سحابة وحجبته عنهم، كل العيون كانت وقتها متعلقة فيه. بعدين ظهر ملاكين للتلاميذ وقالوا لهم يسوع اللي صعد للسماء الآن سيعود مرة ثانية بنفس الطريقة اللي صعد فيها، هو الآن في السماء بيجهز مكان آمن لكل من يؤمن فيه. فهيك صنع المسيح من نفسه طريقة بتودي لعند الله، بتوصلنا إله. ليش مات المسيح على الصليب؟ مات المسيح على الصليب عشان يخلصنا من شر الخطيئة ويعيد علاقتنا مع الله. المسيح البار حمل خطايانا، احنا لما بنتوب عن خطايانا بيغفر الله لنا ذنوبنا، بعطينا سلطان وقوة على الخطيئة، سلطان أولاد مولودين ولادة جديدة من الله. لما كان المسيح على الأرض أعطانا أمثلة كثيرة تفهمنا معنى الحياة مع الله. قال إنه هناك طريقين، واحد واسع وسهل ولكن نهايته الموت والهلاك، وواحد ضيق وصعب ولكن نهايته الحياة الأبدية. إحنا كلنا بلشنا في الطريق الواسع الخاطي، كنا انولدنا بطبيعة بتحب الشر والخطيئة، ورثناها من آدم أبونا الإنسان الأول. باختيارنا وبإرادتنا اخترنا طريق الشر. المسيح علمنا أنه لازم نترك الطريق الواسع، نختار الطريق الضيق اللي بيودي للحياة الأبدية مع ربنا. هاي الطريق مش ممكن ندخلها إلا بيسوع، عن طريق التوبة عن خطايانا وقبول ذبيحة الصليب اللي فدانا يسوع فيها. أخي المستمع، ليش ما تحكي مع الله من قلبك هسه؟ صلي معنا الصلاة هاي. يا رب تعظيم وقدوس وبار، أعترف قدامك أني خاطي، وأنا أؤمن أن يسوع مات على الصليب ليدفع عني أجرة خطيئتي. أرجوك يا رب أغفر لي، طهرني، أعطيني قلبا جديدا نقيا، واجعلني واحد من أبنائك. أنا يا رب بدي أتبع طريقك وأعيش معاك على الأرض وكمل معاك الحياة في السماء، وأشكرك أنك قبلتني في اسم المسيح. آمين. المسيح بيرحب بكل اللي بيجوا إلى مؤمنين من كل أمة قبيلة لسان ودين، وقادر يجعلهم كلهم أبناء وبنات الله برغم من اختلافهم في اللغة العادات والتقاليد. يصير الجميع عيلة واحدة، عيلة الله. السيد المسيح هو سر وحدتهم ومحبتهم، هو بيمشي قدامهم في الطريق الضيق اللي بيوصل الجميع، جميع المؤمنين للسماء. في ليلة من الليالي اجا واحد من معلمي الشريعة والناموس للسيد المسيح حتى يتكلم معه، اسمه نيقوديموس. خاطب المسيح بكلام عجيب، قال له انت بدك تنتمي الى عيلة الله لازم تولد من جديد، مثل ما كان ميلادنا من ابائنا امهاتنا هو الطريقة اللي دخلنا فيها لعائلاتنا، فميلادنا الروحي الجديد هو الطريق الوحيد اللي بندخل فيه الى عيلة الله. الولادة الأولى جسدية ولكن الثانية ولادة روحية، وإحنا لا يمكن نقدر نغير أنفسنا، لكن الله هو اللي بغيرنا. روح الله الروح القدس بيقدر يعطينا الولادة الجديدة لما إحنا نؤمن ونتوب ونقرر نعيش حياة جديدة مع يسوع. وعد يسوع تلاميذه قبل صعوده إلى السماء أنه رايح يبعث إلهم الروح القدس. كانوا في أورشليم بواظبوا كل يوم على الصلاة والطلبة. بعد صعود المسيح بحوالي 10 أيام، يعني في يوم 50 من قيامته، طلع فجأة صوت من السماء زي العاصفة وملأ كل البيت، امتلأ جميع التلاميذ من الروح القدس، ابتدأوا يتكلموا بلغات مختلفة. كان في أورشليم في هذاك الوقت يهود من أمم مختلفة مجتمعين عشان يحتفلوا بواحد من أعيادهم المقدسة. لما سمعوا التلاميذ يحكوا عن يسوع وأعماله العظيمة بلغات الأمم المختلفة تعجبوا. كثير منهم قبل الرسالة لأن الروح القدس قوي وفعال بيسكن في قلب كل اللي بيقبل رسالة المسيح ويؤمن في إيمان حقيقي بعطي قوة لمحبة واتباع المسيح باستمرار. الإنسان قبل ما يعرف المسيح كان مثل واحد ماشي في العتمة. طبيعي اللي بيمشي في العتمة بتعثر بقع في أخطاء كثيرة لأنه ما في نور بيفرجي الطريق. لكن الإنسان لما يؤمن ويثق في السيد المسيح بيكون زي اللي ماشي في عز الظهر في طريق مستقيم وممهد. ويسوع قال: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة. الله بعطينا روحه عشان يساعدنا وينور طريقنا ويعلمنا نعيش الحياة بحسب مشيئته وطريقته. المؤمن هو إنسان جديد، مولود من جديد، يعيش حياة جديدة، له رغبة جديدة قوية إنه يطيع الله. قلبه بيشكر الله على غفران خطاياه. والمؤمن بالمسيح لازم إنه يتجنب ما يشترك في أعمال الشر زي الزنا، السرقة، الطمع، ممارسة السحر أو الشعوذة. الروح القدس يعطي المؤمن القدرة على الابتعاد عن الأعمال الشريرة هاي وإنه يعمل الأعمال الصالحة. العيلة المسيحية بتعيش وتسلك حسب ما بده الله. الرجل عليه أن يحب زوجته والزوجة تحب زوجها وتكرمه، إنه هاي وصية الله. ولازم إنهم يتعاونوا مع بعض ويشجعوا بعض ويربوا أولادهم على مخافة الله. أفراد العيلة المؤمنة دائما بيصلوا مع بعض، بكون هدفهم دائما مجد الرب وخير الناس. علم السيد المسيح أتباعه أنهم يحبوا كل الناس حتى الأعداء، يساعدوا كل إنسان في احتياجه حتى المختلفين عنهم في المعتقدات، التقاليد أو اللغة. وضرب لهم مثل واحد: كان في واحد نازل إلى بلدة بعيدة، وقع بين لصوص فعروه وجرحوه وسرقوه وتركوه بين حي وميت. مر من عنده ناس ما ساعده أحد. في الآخر مر من عنده مسافر لقاه راح يموت، تحنن عليه وضمت جراحه واعتنى فيه من غير ما يطلب منه أي شيء، مع أنه هذا الإنسان كان في الأول بكره كثير الرجل المسافر اللي ساعده. علمنا المسيح أنه نعمل زي الرجل هذا مع كل إنسان بحسب احتياجه. بعض الناس بتورطوا في أعمال السحر واتصال بأرواح وشياطين، وناس بتؤمن بقوى روحية غريبة، بيحاولوا يعرفوا المستقبل من خلال تحضير الأرواح أو قراءة الكف أو الشدة أو غيرها. لكن لما بيجوا للمسيح بيطلبوا منه أنه يسكن في قلوبهم ويغير حياتهم. لازم يتوبوا عن هذه الأعمال ويبطلوها. مش لازم نخاف من الشيطان أو أرواح الشر، عشان الله اللي ساكن فينا بروحه أقوى من الشيطان وكل الأرواح الشريرة. لازم نتخلص من كل شيء يربطنا بإبليس وأرواح الشر. مش لازم نطلب معونة من إبليس وأرواحه، لكن من الله، إنه هو أبونا وهو معيننا وهو حامينا. كان في إنسان ساكن في أرواح شريرة، ساكن في الجبال والمغر. كان كل ما يربطه بحبال وسلاسل يقطع السلاسل ويجرح نفسه. لما شاف السيد المسيح شخص هيك أمر أرواح الشر الساكنة فيه بالخروج. فعلا تحرر هذا الإنسان من قوى الشر مسيطرة عليه، وصار يحكي للناس بالرحمة اللي عملها السيد المسيح معه. والمسيح عنده سلطان على كل المخلوقات، كل الأرواح، وقادر أن يحرر كل النفوس من كل القيود. إذا كنت بتشعر أن أرواح الشر بتزعجك عن عمل علاقة مع المسيح، اطلب من بعض الأخوة المتقدمين في الإيمان أنهم يصلوا معك. تطلبوا في اسم المسيح القوي تحرير من أسر القوى الشريرة هاي. وإذا إحنا حبينا المسيح وطعناه من كل القلب، يسكن في قلوبنا قوته بتحررنا من كل قيد، وإبليس مستحيل بعد هيك إنه يقدر علينا. كثير إبليس بيحاول يجرب المؤمنين حتى يوقعهم في الخطية عشان ما يطيعوا المسيح ويمشوا وراه. الشيطان بيحاول يخلينا ننسى الله ونبعد عن طرقه، بغرينا بأشياء كثيرة مثل المصاري، الملابس، التدخين، الجنس، الخمرة وغيرها. بيحاول يقنعنا أنه هاي الحياة الرخيصة أهم من الله وأجمل من الحياة معه، وأنها رايحة تخلينا مبسوطين. لكن لازم نعرف أن إبليس دائما كذاب وغشاش، وهدفه الأول والأخير هو أن يبعدنا عن الله. والروح القدس، روح الله الساكن فينا، يساعدنا ويقوينا عشان نقاوم التجارب ونرفضها، ونظل واثقين في يسوع وماشيين وراه عشان نتمتع بملء الحياة الرائعة. قال السيد المسيح لتلاميذه وإلنا هاي القصة: قرر شاب أن يترك بيت أبوه، لكنه تورط في أعمال شريرة كثيرة، ضيع كل ميراثه اللي أخذه من أبوه في طرق خاطئة وبعيدة عن الإيمان. بعد ما ضيع كل مصاريه صار فقير معدم، كمان حصلت مجاعة في المنطقة اللي كان ساكن فيها، صارت حالته تعيسة جدا، فقر، جوع، مرض، والناس من حوله جوعانين كثير. في يوم صحي على حاله، ندم على خطاياه كلها، قرر أن يرجع إلى بيت أبوه عشان يطلب منه أن يسامحه. بالفعل رجع لأبوه، تفاجأ أن أبوه استقبله مثل ما هو، دخله بيته ورد له كرامته. هاي القصة بتذكرنا وبتعلمنا أنه لو أخطأنا لازم ننتبه ونتأسف على خطايانا، نرجع لله بتوبة حقيقية، والله بمحبته العظيمة إلنا يقبلنا ويصفح عنا على حساب ذبيحة المسيح ودمه المسفوك، ويرحب بعودتنا إلى عائلته كبيرة. سؤال بحيرنا دائما: شو لازم يعمل المؤمنين لما بمرضوا؟ الكتاب المقدس يعلمنا دائما انه لو مرضنا نقدر نصلي لإلهنا ونآمن انه دائما بيعمل لنا الافضل، لانه الله دائما يجعل الاشياء كلها تعمل مع بعضها البعض لخير اولاده يبي يحبوه، سواء كان يشفيهم بالمعجزة اذا الله بده هيك يكون، او يشفيهم بالعلاج الطبي، او عن طريق النعمة اللي منحها لنا الله. اذا بده ممكن كمان ما يشفينا، لأنه هاي حكمته. على كل حال لازم نشكر الله، نتعلم من خلال الأوقات الصعبة اللي منمر فيها عشان يخلينا نتعلم منها، إنه ما نتذمر، ولكن لازم نستمتع بسلام الله ليفوق كل عقل، إنه ما نلجأ أبدا لأي وسيلة للعلاج مثل السحر والعرافة، إن هاي الطرق مش من الإيمان. كلنا بنعرف حقيقة إنه في يوم من الأيام راح نموت، لكن السؤال المهم: شو راح يصير إلنا بعد الموت؟ الكتاب المقدس بيقول إنه الإنسان المؤمن لما يموت بتروح روحه تسكن مع الرب يسوع المسيح في السماء. هاي الحقيقة بتعزينا، تجعلنا ما ننهار من الأحزان على الشخص المؤمن اللي بينتقل من الحياة إلى الموت. عشان هيك مش لازم نخاف من الموت، لأنه بنعرف أن ربنا حبنا وخلصنا من الخطية بالإيمان بيسوع اللي قدم نفسه ذبيحة على الصليب حتى ينهي سلطان الموت، ويكون الموت انتقال من الحياة على الأرض إلى الحياة الأبدية مع الله في السماء. أما الناس غير المؤمنين اللي رفضوا ثقتهم بالمسيح ما بيكون لهم المستقبل الرائع اللي وعدنا فيه الله، أنهم رفضوا الحياة مع الله على الأرض. عشان هيك مش رايح يعيشوا مع الله في السماء، لكن رايحين ينفصلوا عن الله ويهلكوا هلاك أبدي في الجحيم. كل عضو في جسم الإنسان له عمل بيقوم فيه، كل أعضاء الجسد تشتغل بتوافق وانسجام. العين للنظر، والأذن للسمع، والفم للكلام والأكل. لو مرض أو تألم عضو من هاي الأعضاء تلاقي أنه كل الأعضاء تتألم لألمه. الله بيقول أن المؤمنين هم أعضاء في جسد واحد اسمه الكنيسة، والكنيسة مش مبنى أو مكان عادي، لكن هي جماعة المؤمنين اللي اختاروا يعيشوا مع الرب ويطيعوه ويحبوا بعضهم علشانه. والمسيح هو رأس هذا الجسد. مثل ما هالأعضاء المختلفة لها قدرات ومواهب مختلفة، أعطى الله المؤمنين مواهب مختلفة مثل الوعظ والتعليم والترنيم والتشجيع وخدمات كثيرة فيها رحمة ومعونة وتدبير. كل هذه الأشياء هي حتى يكون الجسد قوي ويعبر عن محبة المسيح ومجده. علشان هيك وصانا المسيح أنه نحب بعضنا البعض حتى نظل تلاميذه وأولاده. كل المؤمنين لازم يعملوا مع بعض ويخدموا بعضهم البعض حتى يتقوى الجسد وينمو. جميل جدا وأشياء حلوة كثير أن يجتمع المؤمنين مع بعضهم حتى يعبدوا الله. من خلال اجتماعاتهم يتعلموا من الكتاب المقدس، يسبحوا ويرنموا لربنا مع الشكر والصلاة، تقديم العطايا حتى يمتد عمله، تنتشر رسالته لكل الناس. والكتاب المقدس بوصينا أن نتذكر موت السيد المسيح لأجلنا من خلال وصية كسر الخبز والتناول اللي وصانا المسيح أنه نعملها في الكنائس. فالخبز يذكرنا بجسد المسيح اللي قدموا ذبيحة من أجلنا على الصليب، والتناول يذكرنا بدم المسيح اللي انسفك على الصليب حتى يطهرنا من خطايانا. بهاي الطريقة نتذكر موت المسيح وقيامته عشان رح يرجع مرة ثانية. في يوم قريب رح يرجع السيد المسيح من السماء زي ما وعدنا. رح يجي ويأخذ كل المؤمنين، رح يحيي كل المؤمنين اللي ماتوا من زمان. قبورهم رح ترجع فاضية، كمان الأحياء رح يخطفهم معه. كلنا رايح نقابل السيد المسيح في السماء ونظل معه في مجده. أما الناس اللي ما آمنوا بالمسيح كمخلص لهم، رايح يتركهم الله حتى يواجهوا دينونته اللي بتخوف. لازم نبقى مستعدين ومنتظرين مجيء المسيح في كل وقت، لأنه ولا واحد بيعرف إمتى رايح يرجع مرة ثانية. مثل ما شجرة الفاكهة تعطي ثمر حسب نوعها، روح الله كمان يعطي لحياتنا ثمر جديد. والرب يسوع قال أنا هو الكرمة الحقيقية وأنتم الأغصان، إن ثبتتم في وأنا فيكم تأتون بثمر كثير. روح الله القدوس الساكن في قلوبنا هو العامل فينا واللي بيمنحنا ثمار الروح، المحبة، الفرح، السلام، الصبر، اللطف، الأمانة، العفة، ضبط النفس، التواضع، والإيمان. والغصن اللي ما بيعطي ثمر ينقطع ويوضع في النار، لكن الغصن اللي بيعطى ثمر الله بنقيه عشان يعطي ثمر أكثر ويمجد الآب السماوي. السيد المسيح بيعلم تلاميذه وأتباعه إنهم لازم يذهبوا ويخبروا الناس ببشارة الإنجيل السارة اللي بتقدم لهم الخلاص من الخطية وعقابهم الأبدي. هناك ناس بتسأل دائما، شو هو الإيمان المسيحي؟ هدول المؤمنين بإيش بيأمنوا؟ وليش مختلفين عن بقية الناس؟ ليش سلوكهم مختلف؟ شو هي دوافعهم؟ لازم المؤمنين يكونوا مستعدين عشان يجاوبوا على هالأسئلة من خلال حياتهم وكلماتهم اللي بتشهد على نعمة الله اللي فيهم. أما أنت إذا كنت مؤمن مسيحي، واجب عليك ولازم تساعد الآخرين على بشارة المسيح السارة ونعمته. روح الله القدوس يعطينا الحكمة والشجاعة في اتباع المسيح والشهادة عنه وعن الحياة الجديدة مع الله. صديقي المستمع، أنا متأكد لما بتسمع في الإنجيل رح يساعدك عشان تفهم أشياء كثيرة عن السيد المسيح، تعرف شو بيعني لك الإيمان بالمسيح، مين هو المؤمن المسيحي الحقيقي، كيف لازم يعيش بالمسيح. ممكن ترجع تسمع في الإنجيل أكثر من مرة، تفكر بالكلام الموجود في الإنجيل، تسمعه كويس، اسأل نفسك، هل أنا ماشي مع الله؟ ولا ماشي لحالي في هالحياة؟ هل أنا فعلا قبلت ذبيحة المسيح على الصليب؟ الدم اللي انسفك عشاني رايح أعيش وأموت من غير ما أستفيد منه؟ هل تبت عن خطيتي بعدي عن الله ولا لسه مستني؟ ممكن تتكلم مع الله من قلبك، هو بيسمعك لأنه بحبك محبة شخصية.